بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن المجتهد هو الذي يتصدى إلى تحريك الأمة ويوجهها، لأنه يكون أقل خطأ من جميع من على الأرض، لأنه المجتهد العادل الذي يعرف الحكم الشرعي الإسلامي، وهو عادل ومدير ومدبر، وغيره يكون أكثر خطأ منه. طيب، إذن هو الذي يوجههم، هو الذي ترجع إليه الأمة، هو القطب الذي يكون صمام أمان في الأزمات. طيب، في كلامنا هذا لا نريد أن ننكر وجود تأثير للجماعات والأحزاب في خدمة الإسلام إذا كانت تابعة لهذا المجتهد، لا ننكر، بل يمكن أن يكون للجماعات والمؤسسات الدينية والأحزاب الدينية قد يكون لها تأثير إذا كانت تابعة لهذا المجتهد المتصدي، فإن في خضوعها لهذا القائد المجتهد المتصدي تقدم خدمة كبرى كأي جماعة مرتبطة بالقائد، مجهزة بأجهزة منظمة وفاعلة في الساحة الإسلامية. هذا لا يكون في مكان الإنكار، لأن الواجب الملقى على كل فرد أو كل جماعة من جماعات المسلمين هو أن تكون في خدمة هذا القائد وتعين هذا القائد فيما يريد وفيما يقول وفيما يحكم وفيما يفتي، كما كانت تقول بعض الجماعات الإسلامية قبل أكثر من 50 سنة، نحن الساعد الأيمن الذي تعتمد عليه القيادة الإسلامية، وتكون القيادة الإسلامية في صدد الدفاع عن هذه الجماعة، هي تكون الساعد الأيمن والقيادة تكون مدافع عنها. هذا كله صحيح إذا كانت الجماعات والمؤسسات والأحزاب تكون في خدمة القائد، أما إذا كانت تقف في وجهه فهو المشكل الذي نواجهه الآن، لا تمتثل لقول القائد ولا تهتدي بهدى القائد وتقف في وجهه. مشكلتنا هذا اليوم هي هذه العويصة، أن هذه المؤسسات وهذه الجماعات وهذه الأحزاب لم تكن الساعد الأيمن للقيادة، رغم أن القيادة حافظ عليها لكن من بعيد. يقول بعض المراجع الكبار، يقول مشكلتي ليس القاعدة والأفراد الضعفاء والذين هم يتحركون بها، مشكلتي مشكلة المثقفين. يشير إلى هذه النقطة، أن هناك جماعات إسلامية ومؤسسات لا تخضع لما يقوله ولا تتوجه لما يوجهها إليه، هذه هي المشكلة. طيب، سادة انتهينا منه. هنا نقول الحاكمية المطلقة هي للفقيه المجتهد الولي، الحاكمية المطلقة. الروايات جاءت تؤكد هذه، تؤكد أن الفقيه المجتهد الولي بشرائطه المتوفرة فيه هو المتولي للحاكمية، هو الرأس، حاكمية مطلقة على الأمة الإسلامية. مثلا التوقيع الصادر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني هذا هو الحاكم المطلق. روي عن الإمام أمير المؤمنين: مجاري الأمور بيد العلماء، الأمناء على حرامه وحلاله، أمير على الحرام. أنا لما أزور أمير المؤمنين شو تقول؟ السلام عليك يا أمين الله على وحيه. هناك أمير المؤمنين يقول: مجاري الأمور بيد العلماء، الأمناء على حرامه وحلاله، حرام وحلال هو الوحي. يعني أعطاهم نفس الصفة التي هو متصف بها، السلام عليك يا أمين الله على وحيه، الوحي هو الحلال والحرام. هذا كلام أمير المؤمنين. الإمام علي يقول: أيها الناس، إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قتل. أحق الناس بهذا الأمر بالحكم والسيطرة والولاية المطلقة والحاكمية المطلقة أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله. من هو الأعلم بأمر الله؟ المجتهد العادل. وأعلمهم بأمر الله فيه، فإن شغب شاغب، يعني واحد يريد يأخذ هذا الحق منهم، استعتب يعاتب، فإن أبى قتل. هذه الحاكمية الحاكم للمجتهد، للمجتهد المطلق الفقيه نعبر عنه الولي. عن الإمام صدر: إن العلماء ورثة، إن العلماء ورثة الأنبياء. صاحب جاري يستدل على الولاية المطلقة بهذه الرواية. أنا عندنا مسلك آخر على استدلال الولاية الفقيه، مسلك آخر إن شاء الله نتعرض له. العلماء ورثة الأنبياء. عن الإمام رضا: منزلة الفقيه في هذا الوقت، الإمام رضا، كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل هم الحاكمين. علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي. هذا كله يقول الولاية المطلقة لهؤلاء. خلينا نفصل هذه الإشارات التي هي من قبل الأئمة لمقام هذا الولي الفقيه المجتهد العادل الخبير الذي منزوي عن الدنيا، يريد مصلحة الأمة ومصلحة المسلمين ويدافع عن الإسلام والمسلمين بشتى المجالات. هذا الفقيه الجامع للشراط له مناصب ثلاثة كما قلنا: الإفتاء له، يعني يبين حكم الله في كل واقع تعرض للفرد أو للمجتمع، فما دام حق التشريع هو حق خاص بالله، حق التشريع فقط المشرع هو الله سبحانه، أودعه في كتابه وفي سنة نبيه. نعم، النبي أجيز له التشريع فشرع أحكاما قليلة فأمراها الله، فحق التشريع هو حق لله فقط. إذن صلاحية الفقيه الجامع للشرائط، هاي صلاحية الفقيه الجامع شاملة لاستخراج الحكم الشرعي من أصوله وإرقائه إلى الناس. حق الإفتاء كما قلنا حق خاص قد أودعه الكتاب والسنة. إذن الفقيه شي يسوي؟ تشريع مال الله، يستنتجه ويستخرجه من هذين الأصلين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا يتعلموا العلوم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ليتفقهوا، هو يعرفوا الأحكام الشرعية ويستخرجها من الكتاب والسنة. هذا الشيء ارتكازي، من يقول بأن التقليد باطل في الفروع هذا رجل جاهل. ارتكازية رجوع الجاهل إلى العالم، هذا لا يدع شك في وجوب رجوع الجاهل بالدين إلى العالم به، وهم العدول في نهجهم الإلهي. العلماء العدول، العالم به العادل، قيل بالعادل. إذن المجتهد إذا اجتهد واستنبط حكما واقعيا أو ظاهريا فله أن يفتي للناس وأن يقلدوا في ذلك، وهذا واضح. أما ذاك من له ملكة الاجتهاد ولم يستنبط أو استنبط أحكاما قليلة، هذا مجتهد كما قلنا متجزئ، هذا غير مطمئن بما يستنبط. نعم هو عنده ملكة، يطبق الملكة حسب الصناعة يستنبط، لكن غير مطمئن بها. لا، ما له حق أن يفتي، ما له حق أن يقلدوا الناس. الإفتاء يكون لغير هذين، وهو الذي عنده ملكة ولم يستنبط، أو عنده ملكة واستنبط أحكاما قليلة، هذا لا يجوز الرجوع إليه في التقليد. هو يعمل برأيه ما يخالف. لماذا؟ لأن لا يصلح عليه عنوان فقيه، لا يصلح عليه عنوان عالم بالدين، لا يجوز. قد يقال لا، وهذا مجتهد أفتى استنبط حكما حكمين ثلاثة أربعة، حينئذ ماذا؟ هذا جواز رجوع الغير إليه وتقليده قد يقال حكم أخذ في عنوان الفقيه والعالم، وهما لا ينطبقان إلا على من له ملكة الاجتهاد وقد أعملها بصورة واسعة. أما هذا أعمل ملكة الاجتهاد في حكم واحد، في حكمين، في ثلاثة، هذا لا ينطبق عليه عنوان عالم فقيه، إذن لا يجوز. قد يقال لا، السيرة العقلائية تقول هذا في هذا حكمه، في هذا حكمه يرى نفسه أعلم من غيره في هذا الحكم. إذن يجوز لمن استنبط بعض الأحكام الشرعية أن يعمل وأن يقلد. لماذا يقلد؟ لأنه في هذا الحكم الذي استنبطه يرى نفسه أنه أعلم من غيره في هذا الحكم، في هذا الحكم فقط. طبعا هذا إذا لم نشترط تقليد الأعلم، يبقى تقليد الأعلم ذاك المجتهد المطلق الذي استنبط الأحكام بصورة واسعة وشاملة، ذاك أعلم، يعني هذا استنبط أحكاما خمسة أو ستة، فمن هو الأعلم؟ الذي استنبط 6000 حكم أو هذا الذي استنبط 6 أحكام؟ ذاك هو الأعلم. إذا لم نشترط الأعلم نعم يجوز الرجوع إلى هذا المجتهد المتجزئ الذي استنبط أحكام. أما إذا اشترطنا الأعلمية فالأعلم هو ذاك بلا كلام، لأنه تمرن على استنباط الأحكام بصورة واسعة فأصبح أكثر خبروية من غيره وهو الأعلم. طيب، هذا المنصب الأول للفقيه. المنصب الثاني القضاء، كما قلنا فصل الخصومات بين الناس على الطريقة الشرعية التي أقرها الله والرسول، وهذا ما يتطلب فقها بأحكام الله وحدوده، وهو غير موجود إلا عند الفقيه المطلق. القضاء وفصل الخصومات بين الناس على الطريقة الشرعية، إذن كن يعرف أحكام الله، يعرف حدود الله، وهو الذي يعرفه الفقيه العادل، إذن له حق القضاء بين الناس. وقد وردت الروايات كما قلنا في التحذير من مراجعة أهل الفسق والفجور في القضاء، وقد ورد عن أبي خديجة قال الإمام الصادق في موثقة أبي خديجة وهو سالم بن المكرم قال إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، يشير إلى القضاة الذين يتبعون السلطان الجائر الذي جاء إلى هذا الحكم غصبا وأخذ مقام غيره. سيد الخوري يقول هذا الحديث راجع إلى قاضي التحكيم مو القاضي المنصوب، لأن قوله قد جعلته قاضيا متفرع على فجعلوه، يقول هذا راجع إلى قاضي التحكيم، لا هذه الرواية واردة في القاضي المنصوب، لأن فجعلوه بينكم هو أمر بالجعل للرجل أن يكون حاكما بينهم وإلزام بذلك، وعلل ليش يجعلوه بينكم، علل هذا الإلزام بأنه قد جعله قاضي، لكن جعل الإمام جعله قاضي، وهذا اجعلوه بينكم متفرع على ذلك لأنه جعله، يعني ثبوت النص في المرتبة السابقة على جعل الرجل بيننا قاضيا، جعله في المرتبة السابقة. إذا جعله في المرتبة السابقة النصب نصبه للقضاء، هذا في القاضي المنصوب وفي قاضي التحكيم. فإذا دلت الرواية على أن هذا في القاضي المنصوب كما يقول السيد الخوئي فتدل على وجوب الاجتهاد، إذا دلت على أن هذا في قاضي التحكيم فتدل على وجوب الاجتهاد في قاضي المنصوب بالأولوية، فالقاضي المنصوب لا بد أن يكون مجتهدا عادلا، فمن وظيفة المجتهد العادل القضاء بين الناس. فإذا هذه الرواية في القاضي المنصوب فبها، إذا كما يقول السيد الخوئي في قاضي التحكيم فيتدل على وجوب الاجتهاد في القاضي المنصوب بالأولوية، إذا أخذ القاضي المنصوب بعضهم يقول لا يجب فيه الاجتهاد، فإذا وإنما في القاضي التحكيم لا يجب الاجتهاد، لا يشترط الاجتهاد في قاضي التحكيم، وإنما يجب الاجتهاد في القاضي المنصوب. سيد خوي يقول هاي في قاضي التحكيم، قاضي التحكيم اشترط الاجتهاد، إذا في قاضي مصوب بالأولوية، لأن في القاضي المصوب لا يوجد قول بأنه لا يشرط الاجتهاد. طيب، في مقولة عمر بن حنظلة هم تدل على عن الإمام صادق عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت أو لأنه أخذ بحكمه، وما أمر الله أن يغفر به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر. ماذا نصنع؟ قال: ارجعوا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا ونظر في حلاله وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنك. إذا من وظيفة المجتهد الحكم بين الناس. هاي اثنين. طيب، الآن قد يقال الإمام، هاي أكو رواية عن الإمام صار: ولكن انظروا إلى رجل، انظروا إلى رجل فيكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. قد يقال هذا كلام الإمام الصادق يشير إلى المجتهد المطلق الذي يكون علمه بالنسبة إلى علم الإمام قليلا، يعلم شيئا من قضايانا، شيء من قضايانا، يعني مجتهد متجزئ، لا يعلم شيء من قضايانا، علم هذا المجتهد المطلق بالنسبة إلى الإمام شيء من قضايانا، شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هل تشير إلى المجتهد المطلق؟ لأن نسبة علم المجتهد إلى علم الإمام نسبة ضئيلة، مع أنه مجتهد مطلق. علم الإمام غير علم المجتهد المطلق شيئا من قضايا. يقال أن صاحب الجواهر حينما كان في النزع وكان يعالج كان يغيب ويأتي إليه الانتباه، ففي مرة من المرات سمع من قبل الحاضرين يقول: جزى الله جعفر بن محمد عني خيرا. فسأله الحاضرون بعد: لماذا تكلمت بهذا الكلام جزى الله جعفر بن محمد عني خيرا؟ قال: كنت في غيبوبة وتخيل لي أني محمول على جنازتي، فجاء إلي جماعة يريدون أن ينتزعوا مني إيماني، فنحرهم رجل كان واقفا، قال: تنحروا عنه فإن في قلبه شيئا من فقه جعفر، شيئا من فقه جعفر، شيئا. صاحب الجواهر وهو المجتهد المطلق صاحب الموسوعة التي يعرف عنها بتعاريف كبيرة، إن في قلبه شيئا من فقه. هنا هاي الرواية التي تقول: انظروا إلى رجل فيكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحق. هذه شيئا من لا تشير إلى المجتهد المتجزئ، تشير إلى المجتهد المطلق، لأن علم المجتهد المطلق بالنسبة إلى علم الإمام هو ضئيل جدا. طيب، المنصب الثالث للفقيه هو الولاية والتنفيذ، الولي وينفذ وهو حاكم مطلق. توافرت النصوص التشريعية على أن الله سبحانه وتعالى يريد إرادة تشريعية إقامة هذا الدين في المجتمع، جاي الدين علما حتى ينفذ في المجتمع ويطبق في المجتمع، وما جاي حتى يوضع في الكتب. إقامة هذا الدين في المجتمع الإنساني وإقامة هذا الدين الحنيف تكون بعبادته، ومعنى عبادته كون الأمر التشريعي له لله، فضلا عن الأمر التكويني. أمر التكويني لله ما حد يناقش فيه، أما الأمر التشريعي لله، فيكون الحكم لله في كل مجال ولا يزاحمه غيره. الكتاب الكريم يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين تشريعا، شريعكم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، طبقوه ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يقولون، أي الآية القرآنية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. شريعة ما الأمر، نظام ما الأمر، تطبيق ما الأمر، خلص. ما كل ناس عندهم شريعة ثانية عشائرية أو رأسمالية أو اشتراكية أو وجودية. أي فلسفات لها أحكامها، والإسلام فلسفة له أحكامه. قل إن الأمر كله لله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله. قلنا العبادة ما معنى العبادة؟ معنى عبادة كون الأمر التشريعي له، خلاص أي عبادة. اعلموا أن الله قد جعل شريعة أنتم استنبطوها من صوت الأنبياء، صوت الرسول، قرآن وسنة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. معنى عبادة كون الأمر التشريعي له، الشريعة له، تطبق تؤخذ منه. طيب هنا على لسان فرعون وتهديده للنبي موسى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هنا ماذا يقصد فرعون من الإلهية لئن اتخذت إلها غيري؟ ماذا يقصد، ماذا يقصد فرعون من قوله لئن اتخذت إلها غيري؟ ماذا يقصد من الإلهية هنا؟ يعني هو خالق الكون؟ لا، يقصد سلطته وكون الأمر لفرعون في التشريع. لئن اتخذت إلها غيري، يعني غيري هو ماذا؟ متسلط على الكون، مو خالق الكون، متسلط، وأن التشريع لغير فرعون. هذا يقصد فرعون، يقول أنا المتسلط والتشريع لي. يقول الموسى لئن اتخذت إلها غيري، يعني تعتقد بأن المتسلط على الكون غيري والتشريع لغيري، لأجعلنك من المسجونين. طبعا هذا التشريع الإلهي الذي هو حق الله طبق في بداية الدعوة الإسلامية على يد النبي، فهو الذي تولى هذه الولاية والحكومة المطلقة والتنفيذ لأحكام الله. وهذه الولاية كانت واضحة في زمن النبي ومرتكزة بحيث يفهمها كل مسلم، أن الرئيس، رئيس المسلمين وحاكم المسلمين المطلق هو النبي، هذا واضح في زمن النبي، واضحة. ولذلك قال في حجة الوداع عند غدير الخم ألست أولى بكم من أنفسكم، أنا الحاكم عليكم أعمل ما شاء. قالوا بلى يا رسول الله. هذه الولاية سلمت، وهذا التنفيذ سلم إلى الإمام بعد الرسول، ثم بعد الأئمة جعلت في أعماق العلماء. فالحاكمية المطلقة والولاية المطلقة وتنفيذ حكم الله في الأرض وتنفيذ التشريع في الله، هذا كان للنبي ثم للإمام، ثم الإمام الأئمة سلموه إلى أعناق العلماء. نعم، الولاية كما يفعل الإمام، كيف كان يفعل الإمام في الأمة وكيف يطبق أحكام الله في الأمة؟ هل كان رئيس حكومة الإمام أو النبي أو ما كان رئيس الحكومة؟ يعني الآن ما تسمعون بعض المعممين يقولون أن هذه الحكومة مدنية، هذا مصادم للدين، مصادم للإسلام، حكومة مدنية يعني التشريع لغير الله. هالشيء هذا يحشوه، يحشوه، يفتخرون به وينسبونه إلى المرجع، والمرجع بريء منه. أليس هذا الدين هو عبارة عن حكم الله في الأرض؟ شلون تريد حكومة مدنية ما تحكم بهذا؟ شلون أنت مسلم تريد حكومة؟ شلون تعتقد بالله وتعتقد بالعبادات وتعتقد بالعقائد وتعتقد بالأخلاق الإسلامية وتقول على الحكم لغير الله؟ شلون الحج؟ قول حكم الله، ما نقدر نطبقه، أي ما نقدر نطبقه، حكم لله. الآن ضعفاء إحنا، العدو أقوى منه، مو تقول أن الإسلام والمرجع يريد حكومة مدنية، حكومة مدنية يعني بس الحكومة الإسلامية. أليس هذا التشريع فيه حكم؟ أليس هذا الدين فيه حكم وحكومة؟ مو النبي حاكم، مو الإمام علي كان حاكم، مو الإمام الحسن في مرتبة مرحلة معينة، لكن الظلام أخذوه. ما نقرأ في تاريخ الإسلام من انحراف في الدولة الأموية والعباسية عن الإسلام، وتصدى أئمة أهل البيت وعلماء الإسلام للوقوف ضدهم في مواقف مشرفة، ليس إلا دليل قاطع على أن الإسلام قد أعطي للعلماء أو أعطى للعلماء سلطة الولاية والتنفيذ. هاي السلطة إذا أسيء استخدامها وأسيء استعمالها تصدى لها المسلمون الواعون ودافعوا عنها بكل شرف وإعزاز. كربلاء شنو هاي كربلاء غير هاي السلطة التي هي للإسلام أسيء استعمالها فتصدى لهم الإمام الحسين؟ خلص يعني واقع كربلاء شنو يطالب الإمام الحسين بتقويم من حرف به الحكام في شرع الله. لو كان الحكام يسيرون على شريعة النبي ويطبقونها ما لحظ الإمام الحسين أمامه. الحكم لله، الحكم لرسول الله، الحكم للإمام. هذول أخذوا الحكم، لو كانوا يطبقون شريعة رسول الله ما نهض ضدهم. إذا الشريعة لله، الحكم لله، إذا أسيء استعمال هذه الشريعة إحنا قادرين لابد أن نردعهم. تقويم الانحراف، صرح الإمام الحسين بأهداف حركته: لم أخرج أشرا ولا بطلا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي وكذا بقية الأئمة. هذا شعارهم، كل واحد منهم كان يقوم بدوره في تقويم الانحراف. وإن اختلف أسلوب الأئمة تبعا لاختلاف مرحلة التقويم، ولذلك هو هذا ما نلمسه من سيرة العلماء في طوال هذه القرون. طوال هذه القرون هو هذا سيرة العلماء، أنه إذا انحرف الحاكم يقفون أمامه، ولكن المواجهة مرة تكون سلبية بأن لا يؤيد ولا يزار ولا يذهب إليه، قد تكون سلبية. إذن نريد أن نوصل إلى شيء: الإفتاء بيده، القضاء بيده، تنفيذ شرع الله بيده، تنفيذ الحكومة بيده، نصل إلى ولاية الفقيه. هذا الفقيه إلى ولاية أو ما إلى ولاية، هذا البحث المهم. إحنا نقول الولاية أساسا لله، أعطاها للنبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، ثم انتقلت الولاية على رأي الشيعة إلى أوصيائه المعصومين الاثنى عشر المنصوص عليهم، ثم انتقلت من الأئمة الاثنى عشر إلى العلماء العدول. هذا ما نبحثه إن شاء الله في تاسع شوال، الدراسة تبدأ في تسعة شوال إن شاء الله، نبدأ في أدلة ولاية الفقيه، فلن نرى أنها ثابتة أو ليست ثابتة.